أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الكلام اليوم عن ضغطة القبر. من المعروف بين المسلمين أن الإنسان بعد الموت هناك حساب، هناك حساب على ما فعله في الدنيا، وهناك عدة أمور تذكر عادة بعد الموت، عدة أمور. نحن نتعرض اليوم لمسألة أو لأمر من هذه الأمور. الكلام عن كل ما يتعلق بما بعد الموت هذا كلام طويل ويحتاج إلى أوقات كثيرة. نتعرض اليوم نتكلم في مسألة معروفة بين المسلمين، وهي ما يسمى بضمة القبر أو ضغطة القبر بعد الموت، وما ورد، نتكلم ما ورد فيها من الروايات من جهة، وما فعله الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مع البعض لكي يجيره من عذاب من ضمة القبر، ما فعله مع بعض المؤمنين والمؤمنات. وأيضا نذكر رواية إن شاء الله أنه الإنسان كيف يتخلص، كيف يمكنه أن يتخلص من ضغطة القبر. أما ما ورد في مسألة ضغطة القبر وأنه الإنسان يتعرض لها، ما ذكره الكوليني رحمه الله في كتاب، في باب كتاب الجنائز، باب المسألة في القبر ومن يسأل ومن لا يسأل، ومن يسأل ومن لا يسأل. على كل حال، في هذا الباب كتاب الجنائز في رواية قال، رواية علي بن أبي حمزة عن أبي بصير، أبو بصير معروف ومن أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، أبو بصير، الحديث رقم 6، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أيفلت من ضغطة القبر أحد؟ يعني هل ينجو أحد من ضغطة القبر؟ هل يسلم منها أحد؟ قال: فقال: نعوذ بالله منها. نعوذ بالله منها، معنى هذه شديدة. وبالمناسبة، وهذه ضغطة القبر هي ثابتة عندنا وعند الجماعة، يعني ثابتة عند المسلمين، عند كل المسلمين هذه ثابتة. قال: فقال نعوذ بالله منها، ما أقل من يفلت من ضغطة القبر. ما أقل يعني الذي يفلت يعني ينجو منها، قليل من الناس الذي ينجو من ضغطة القبر، قليل من الناس، ما أقل من يفلت. قال: ما أقل من يفلت من ضغطة القبر. ثم قال: إن رقية، يعني رقية بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، معروف يعني قصتها معروفة، لما ماتت وقف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على قبرها، فرفع رأسه إلى السماء الرسول، فدمعت عيناه، وقال للناس: إني ذكرت هذه وما لقيت، يعني في حياتها، فرققت لها واستوهبتها منضمة القبر. استوهبتها منضمة القبر، يعني طلبت من الله أن يهبني أنه لا يضمها القبر، لا يضغط عليها القبر. واستوهبتها منضمة القبر. قال فقال: اللهم هب لي رقية منضمة القبر. فوهبها الله له. وهذه أيضا شيء يعني مهم، رسول يهتم في هذه القصة باعتبار رقية وما لقيت في حياتها، ورق لها وطلب من الله سبحانه وتعالى أنه لا يضمها القبر، لا يضغط عليها. قال: اللهم هب لي رقية من ضمة القبر. فوهبها الله له. قال: وإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج في جنازة سعد بن معاذ، وقد شيعه 70,000 ملك، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه إلى السماء ثم قال: مثل سعد يضم، يعني يضم القبر. وليس الإنكار هنا يعني مثل سعد يضم، بعضهم يقول هذا الإنكار، لا، قال مثل سعد يضم يعني يضم القبر، لأنه كان فيه شيء مع أهله. مثل سعد يضم. الرواية تقول، يعني قلت إلى آخر الرواية، بدليل أن مثل سعد يضام، وعند رواية أخرى رواها الشيخ الصدوق رحمه الله، ويدل على أنه نعم مثل سعد يضام في هذه الحالة، وبين السبب فيها، بين السبب بالنسبة لسعد. طبعا هذه الرواية يذكرها الشيخ الصدوق رحمه الله في علل الشرائع، الشيخ الصدوق يذكرها بسنده عن عبد الله ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام عن جعفر محمد الصادق الإمام الصادق عليه السلام قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقيل إن سعد ابن معاذ قد مات، فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقام أصحابه إلى أن تقول الرواية حمل سعد كذا ثم غسل على عضارة الباب، فلما أن حنط وكفن وحمل على سريره، نعم تقول تبعه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم كان يأخذ يمنة السرير مرة ويسرة السرير مرة، السرير عن التابوت يعني الذي وضع فيه سعد، فكان مرة يحمله من الشمال ومرة من اليمين، حتى انتهى به إلى القبر، فنزل به رسول الله، يعني نزل بالقبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى لحده، يعني جعل لحد للقبر، وسوى عليه اللبن، يعني الحجارة سوى عليه كما هو المعروف عند يعني لما يموت الإنسان ويسوى له القبر ويجعل له اللحد، وأحيانا طبعا وأحيانا لا، القبر لا يكون فيه لحد فيكون فيه الحجار اللبن، وجعل يقول، يعني الرسول: ناولني حجرا ناولني ترابا، إلى أن يقول الرواية: فلما أن سوى التربة عليه قالت أم سعد من جانب، كانت أم سعد أمه موجودة في الدفن كانت حاضرة، قالت: هنيئا لك الجنة، باعتبار رسول الله كان معه ويشيعك الملائكة، ونزل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قبره، قال: هنيئا لك يا سعد الجنة، هنيئا لك الجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا أم سعد، مه مه، اصبري اكففي، يعني لا تتكلمي، مه، لا تجزمي على ربك، لا تتحتمي على ربك تدخل لك الجنة، هذا أمر إلى الله سبحانه وتعالى، لا تجزمي على ربك، فإن سعدا قد أصابته ضمة. شاهد هنا، لأن الرواية هناك مثل سعد يضام، ولا تقول فإن سعدا قد أصابته ضمة. قال ورجع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ورجع الناس فقالوا يا رسول الله قد رأيناك صنعت على سعد ما لم تصنع على أحد، إنك تبعت جنازته بلا رداء ولا حذاء. فقال صلى الله عليه وآله وسلم إن الملائكة كانت بلا حذاء ولا رداء فتأسيت بهما. قالوا وكنت تأخذ يمنة السرير مرة ويسرة السرير مرة، يعني مرة على يمين التابوت تحمله مرة على اليسار. قال كانت يدي في يد جبرائيل آخذ حيث ما أخذ. فقالوا أمرت بغسله وصليت على جنازته ولحدته، ثم قلت إن سعدا قد أصابته ضمة. قال نعم. قال رسول نعم، إنه كان في خلقه مع أهله سوء. ما شاءنا، يعني سعد ابن معاذ مع هذه العظمة له وهذا الاحترام الشديد، الملائكة يشيعونه وجبرائيل عليه السلام والرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ونزل في قبره ولحده وسوى عليه اللبن وكذا وكذا، ومع هذا أصابته ضمة ضغطة القبر، لم يسلم منها، حتى سعدنا لم يسلم منها. والسر أن الإنسان مهما فعل في حياته لا يحتم على الله أنه هو إلى الجنة إن شاء الله خلتها عمره إلى الجنة، هذا الرجل بثيابي باصطلاحنا هذا بثيابي على الجنة، لا، قد يكون بعض الأعمال تؤثر. يعني السعد كان عنده مع أهله يعني زوجته يعني سوء في خلقه، يعني أخلاقه ما كانت مثلا بشكل جيد مع زوجته، فهذا كان له حساب يوم القيامة في القبر، كان له حساب في القبر، مع أنه كذا فإن سعدا قد أصابته ضمة ضغطة القبر لم يسلم منها. إذن من يسلم منها ضغطة القبر؟ نحن قلنا في مورد يعني الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لابنته رقية، فاستوهب من الله أنه يجيرها من ضمة القبر فوهبها له، هذا موجود عندنا انصافا. وعندنا مورد آخر فعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع فاطمة بنت أسد والدة أمير المؤمنين عليه السلام، باعتبار كانت له بمثابة الأم، يعني الرواية عندنا أيضا هو يحدث عنها الرسول صلى الله عليه وسلم ما فعلت معه وكيف كانت معه في الدنيا. المعروف يعني الرواية موجودة أنها لما توفيت بالمدينة كفنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قميصه، وأمر من يحفر قبرها، فلما بلغوا لحدها حفره بيده، الرسول حفر اللحد بيده واضطجع فيه، اضطجع يعني نام فيه على جانب، وقال اللهم اغفر لأمي فاطمة بنت أسد ولقنها حجتها ووسع عليها مدخلها. فقيل يا رسول الله رأيناك صنعت شيئا لم تكن تصنعه بأحد قبلها. فقال ألبستها قميصي لتلبس من ثياب الجنة، أو قال هو أمان لها يوم القيامة، أو قال ليضرأ عنها هوام الأرض. هوام الأرض يعني حشرات الأرض وما أشبه ذلك، دواب الأرض. واضطجعت في قبرها، شاهد هنا، واضطجعت في قبرها ليوسعه الله عليها وتأمن ضغطة القبر، والشاهد هنا وتأمن ضغطة القبر حتى تنجو من ضغطة القبر، وتأمن ضغطة القبر، إنها كانت من أحسن خلق الله صنعا إلي بعد أبي طالب، إلى آخره. أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك مع فاطمة بنت أسد، أيضا فعل ذلك حتى يجيرها الله من ضغطة القبر. إذا ضغطة القبر على ما في الرواية قل من يفلت منها، يفلت يعني هو لا تصيبه، قل من يفلت منها. طبعا هناك عندنا عمل، عندنا رواية صحيحة، رواية صحيحة، إذا عمل الإنسان هذا العمل لا تصبه ضغطة القبر أبدا. قبل أن أذكر هذه الرواية وما هو العمل الذي يعمله الإنسان، قبل أن أذكره، لو فرضنا الإنسان قد يسأل سائل يقول يعني بعض الناس لا يدفنون في القبر، يعني يبقى في البحر أو مصلوب، أو مصلوب مثلا، كيف عندنا في الرواية أن الهواء يضغط عليه أشد من ضغطة القبر، ويعني حتى في هذه الصورة هو لا يسلم. يعني مثلا عندنا في الرواية أيضا رواه الكافي، الكوليني رحمه الله في الكافي، روى عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن قال سألته مضمرة، سألت عن المصلوب يعذب عذاب القبر، المصلوب يصلب على خشب كذا ولا يكون في القبر أول ليلة مثلا، هو لا يكون. قال فقال نعم، إن الله عز وجل يأمر الهواء أن يضغطه أيضا لا يسلم منها، يعني حتى الذي لا يدفن في القبر لا يسلم من ضغطة القبر، يأمره الهواء أن يضغطه. وفي رواية أخرى يذكرها الكلين أيضا يقول سئل أبو عبد الله عليه السلام، سئل عن المصلوب يصيبه عذاب القبر وهو مصلوب ليس في القبر على خشب مصلوب، فقال إن رب الأرض هو رب الهواء، فيوحي الله عز وجل إلى الهواء فيضغطه ضغطة أشد من ضغطة القبر أيضا لا يسلم منها. إذا ضغطة القبر قل من ينجو منها، يحتاج إلى دعاء. ولذا أيضا في يذكر هذه الرواية عن رقية، أيضا يذكرها الكوليني رحمه الله، يذكرها الكوليني عن أبي بصير عن أحد ما عليهم السلام قال لما ماتت رقية ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذن الرواية عن رقية كثيرة يعني مشهورة هذه الحادثة التي حصلت مع رقية، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحق بسلفنا الصالح إلى أن تقول الرواية، فكان قائما يدعو الرسول يدعو لها، قال إني لأعرف ضعفها، ضعف رقية، وسألت الله عز وجل أن يجيرها من ضمة القبر، سألت الله عز وجل، يعني هذا شيء مهم جدا بالنسبة لهذه الحالة. إذن ضغطة القبر وضمة القبر يعني أمر عظيم للإنسان، وقلنا هو سعد معاذ ومعاذ ابن سعد، ومعاذ لم يسلم منها مع أنه كان الملائكة تشيعه كذا والرسول نزل في قبره والآخره. وهذه قلنا يعني قد يقول قائل، وهذه أيضا احنا قلنا هذه موجودة عندنا وعند باقي المسلمين أيضا عندهم هذا الشيء، يعني مثلا هم أيضا يروون أيضا رواية، عدة روايات عندهم، عدة روايات، مثلا رواية أخرجها طبعا هذه رواية من أهل الجماعة أهل السنة، أخرج أحمد بن حنبل والحاكم والبيهقي في كتاب عذاب القبر عن حذيفة قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في جنازة، فلما انتهينا إلى القبر قعد على شفتي القبر، على حفتي القبر الرسول قعد، فجعل يرد بصره فيه، ثم قال: يضغط المؤمن فيه ضغطة تزول منها حمائله. يعني بالنتيجة أيضا هذا موجود، طبعا حمائله يقال هو عروق الأنثيين. على كل حال، وأيضا رواية أخرى عندهم أخرجها أحمد والحاكم والبيهقي وأيضا غيرهم عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما إلى سعد بن معاذ، سعد حين ما توفي، فلما صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيضا هذا الرواية موجود عندهم وموجود عندنا أيضا، ووضع في قبره وسوي عليه، سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبحنا طويلا، ثم كبر فكبرنا، فقيل: يا رسول الله لما سبحت ثم كبرت؟ قال: لقد تضايق على هذا العبد الصالح قبره، تضايق يعني ضمه القبر، تضايق حتى فرجه الله عز وجل عنه، يعني دعوت له حتى فرج الله عنه، ولا القبر تضايق عليه، مع أنه هذا معروف سعد محترم، دعوت له حتى يفرج الله عنه. إذن مسألة ضمة القبر وضغطة القبر أمر مسلم بين المسلمين، وقل من ينجو منها، يحتاج إلى دعاء من معصوم أم أولي صالح حتى ينجو منها. لكن قلت هناك عمل، وعن رواية صحيحة عن الإمام الصادق عليه السلام أذكرها لكم، عندنا عمل إذا أتى به الإنسان أبي هذا العمل ينجو من ضغطة القبر. ما هو هذا العمل الذي ينجو الإنسان به من ضغطة القبر؟ هذه الرواية رواها الشيخ الصدوق رحمه الله، رواها في كتاب الخصال باب الأربعة، ثواب من حج أربع حجج. يقول: حدثني أبي رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن صفوان بن يحيى بياع السابري عن منصور بن حازم، رواية باصطلاح أهل العلم صحيحة لا غبار عليها أصلا، يعني لا يوجد نقاش في السند على الإطلاق، كل سند الرواية رجال الرواية ثقات عدول محترمون ما شاء الله عليها، رواية صحيحة باصطلاح أهل العلم. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن حج أربع حجج ما له من الثواب؟ قال: يا منصور، من حج أربع حجج لم تصبه ضغطة القبر أبدا. من حج أربع حجج لم تصبه ضغطة القبر أبدا، وإذا مات صور الله الحج الذي حج في صورة حسنة من أحسن ما يكون من الصور بين عينيه، تصلي في جوف قبره حتى يبعثه الله من قبره ويكون ثواب تلك الصلاة له، واعلم أن صلاة من تلك الصلاة تعدل ألف ركعة من صلاة الآدميين. نشرح هذه الرواية، نشرح. منصور بن حازم ومن أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، وأيضا يسأل الإمام الصادق عليه السلام يقول من حج ما ثواب من حج أربع حجج؟ قال ثوابه هذا الرجل الذي حج أربع حجج لم تصبه ضغطة القبر أبدا أبدا. أتى بها الإمام صلى الله عليه وسلم يؤكدها تأكيدا. إذن هذا عمل، عمل إذا أتى به الإنسان يسلم من ضغطة القبر، وهذا شيء جميل جدا. وأكثر من ذلك الإمام سلام الله عليه يبين له، يقول أصلا هذا الحج الذي حجه الإنسان، نحن عندنا معروف الأعمال، أعمال العباد تجسم يوم القيامة وفي القبر، تجسم يعني تأتي بصورة جسم، مثال تأتي مثلا الإنسان، عندنا كثير من الروايات أفضل كان يقرأ سورة فلانية من القرآن أو يحفظها مثلا، يأتي في قبره أو يوم القيامة تأتي الصورة بصورة امرأة جميلة أو بصورة حسن جميل، يقول من أنت هذه الصورة؟ تقول أنا الصورة الفلانية التي كنت تقرأني، تكررها مثلا، أنا الصورة الفلانية. مثلا يعمل عمل الفلاني، من أنت؟ يقول أنا عمل الفلاني مثلا التصدق على الفقراء والمساكين. من أنت مثلا؟ تقول أنا صلاة جعفر التي كنت تأتي بها، صلاة جعفر تجسد بصورة حسنة، تأتي بشكل صورة يتعجب منها يعني الإنسان الميت، يقول بعد ذلك من أنت؟ تأتي بصورة الله سبحانه وتعالى يجسم الأعمال، يجسمها يعني يأتي بها بصورة جسم، بصورة هيكل، مثال على هيكل الإنسان وما أشبه ذلك، يأتي بها في القبر ويوم القيامة. مثلا الإنسان يصوم هذه الأيام الثلاثة في كل شهر، هذه الأيام عظيمة جدا، له أجر عظيم فيها، وهذه الأيام أحسن أيام الصوم بعد شهر رمضان، هي تتلو شهر رمضان يعني تأتي بعده من حيث الأجر والثواب هذه الأيام الثلاثة. أيضا تصوم، من أنت هذه الصورة جميلة جدا، تقول أنا الأيام الثلاثة التي كنت تصومني بها، أهلا بخير بتاك اليوم. إذا الأعمال تجسم، وهكذا الأعمال القبيحة تأتي بصورة قبيحة جدا يخاف منها الإنسان، يقول من أنت؟ ما والله أنا الغيب الفلاني اللي كنت مثلا تتكلم على فلان، أو أنا الحسد الفلاني التي كنت أنت مثلا وأمثالك يعني بالنسبة للحسد تحسد فلان، من أنت كذا. أيضا الأعمال القبيحة تأتي بصورة جدا قبيحة يخاف منها الإنسان. على العموم هذا الحج الذي أتى به الإنسان يجسد له في قبره بصورة حسنة، صورة هيئة إنسان، هيئة صورة جسم هيكل، ويصلي في قبره، أو يصلي في قبره له لهذا الميت، يصلي إلى أن يبعثه الله، يعني إلى يوم القيامة. طبعا عندنا نحن دنيا وعندنا برزخ يوم القيامة، برزخ وبين الدنيا وبين يوم القيامة، هذا البرزخ يبقى الإنسان إلى يوم القيامة، وقد يطول كثير، وفي هذا الوقت قد ينعم الإنسان في البرزخ وقد يعذب على حسب أعماله، على حسب أعماله في هذا الوقت قد ينعم وقد يعذب. وبناء عليه فالإنسان في هذه الحالة لما يأتي بهذا العمل، هذه الصورة الحسنة تجسدت بشكل إنسان، أتت صورة جميلة وتصلي في قبره ويستأنس هو طبعا إلى يوم المحشر. وهذه الصلاة، هذه الصلاة التي تصليها في القبر، يعني هذه الصورة التي جاءت بشكل إنسان، وثواب تلك الصلاة له، يعني تبقى تصلي يمكن ألف سنة ألفين سنة، العلم عند الله البرزخ كم يستمر، لعله مليون سنة أكثر إلى آخره. واعلم أن صلاة من تلك الصلاة التي تصليها في القبر، يعني هذا الحاج الذي حجه وجاء بصورة بني آدم شكل وصار يصلي مثلا، صار يصلي مثلا في القبر، هذه كل صلاة تصليها في القبر تعدل 1000 صلاة من صلاة الآدميين. طبعا هو يعني هو ليس آدمي، أنا قلت هو صورة آدمي، يعني هو في القبر صورة آدمي، فيعني بشكل آدمي، هيكل آدمي، فهذه كل صلاة تصليها تعدل 1000 ماذا؟ ركعة. أن كل صلاة على صلاة من تلك الصلاة تعدل 1000 ركعة من صلاة الآدميين. فإذا كم له من الثواب الإنسان إذا وفق، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع للحج، وهذه من بركات الحج. إذن هذا الأمر، أنا قلت بعد الموت هناك أمور كثيرة جدا بعد الموت، ومن جملة الأمور قلنا الذي كنا نتعرض لها هي ضغطة القبر، أو ما يعبر عنها ضمة القبر أو عصرة القبر أو ما أشبه ذلك، تعبير متعددة عندنا، وهذه قل من ينجو منها، حتى الإنسان الآدمي المحترم قد تصيبه، لكن هذا إذا أتى بهذا العمل الذي ذكرناه 4 حجج، يعني من يوفق للحج فيسلم من ضغطة القبر. والحمد لله رب العالمين.